السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400 بمدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان عند قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم، بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة من الكلام، وهي العوذة من الكلام التي يعوذ بها. والعودة اسم لما يطلب به الالتجاء والاعتصام، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، جلبا لنفع، أو دفعا لضر،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنهم، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قطعت، وهو أمر بقطع تلك القلائد من رقاب الإبل، وهو أمر بقطع تلك القلائد من رقاب الإبل دال على حرمتها، دال على حرمتها، لأن العرب كانت تعلقها لأجل دفع العين، فإن العرب كانت تعلق تلك الأوتار لأجل دفع العين. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن عند العرب، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن عند العرب، فما كانت تستعمله العرب من الرقى والتمائم والتولة كان من الشرك. وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات ثلاثة أقسام، أولها ما هو شرك محض، وهي التولة، فإنها شيء يصنعونه لتحبيب الرجل في امرأته والمرأة في رجلها، وهي التي تسمى سحر العطف، وثانيها ما هو منه شرك وما هو منه ليس بشرك، وهي الرقى، فالرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الأدعية الصحيحة، والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، والأصل في هذا وهذا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فأفاد أن منها ما يكون فيه شرك ومنها ما لا يكون كذلك، فما فيه شرك فهو ممنوع وما سلم منه فإنه غير ممنوع. والقسم الثالث التمائم، فمنها ما هو شرك ومنها ما هو محرم، فالتمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية، وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة، وهي ما خلت من الشرك، كتعاليق الآيات والأدعية ونحوهما، فإن أصح القولين أنها محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، وامتنع إطلاق اسم الشرك عليها وامتنع إطلاق اسم الشرك عليها لأن المعلق سبب شرعي لكن استعمل على غير المأذون به فإن الآيات القرآنية أو الأدعية الواردة في الأحاديث النبوية أو ما كان منها صحيحا مما يستعمل في دفع الأمراض والعلل هو سبب صحيح. فلو قرأ الإنسان القرآن للشفاء به أو الرقية أو الأدعية الواردة في الأحاديث النبوية أو أدعية صحيحة ليست واردة في المنقول لكنها صحيحة المعنى فإن ذلك جائز سائغ لا مرية فيه، لكن وقع استعمالها على وجه غير مشروع وهو جعلها في تمائم تعلق بأن تجعل في رقعة أو حديدة أو نحوهما ثم تعلق إما في الرقبة وإما في العضد وإما في الساعد، فإنه يقال حينئذ إنها تمائم محرمة لأن المعلق فيها وهو القرآن أو الأدعية الواردة في السنة أو الأدعية الصحيحة هي في نفسها من أسباب الشفاء التي أذن لنا بأن نتداوى بها على الوجوه المعروفة فيها، لكن لما وقعت على هذه الصورة قيل إن تلك التمائم تمائم محرمة وامتنع القول بأنها حينئذ تمائم شركية. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني إنسان لو أخذ الفاتحة وضعها في تميمة مكتوبة وضعها في ورقة كتبت ثم طواها وضعها في حديدة وعلقها، هنا هذه التميمة شركية أم محرمة؟ محرم، لأن ما فيها هو حق في نفسه هو قرآن والقرآن من أسباب الشفاء لكن استعمل على وجه غير مشروع في أصح القولين فمنع منه. واضح؟ لكن ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنها تكون شركا في حال، ما هو؟ نعم، إذا تعمد استعمالها في موضع إهانة يحرم بس ما يكون شرك. نعم يا عبد الملك. كيف؟ نعم، إذا اعتقد أنها هو يعتقد هذا هو علق عشان هالشيء هذا. محمد دون المعلق أحسن، وذلك إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق للمعلق، إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق للمعلق يعني التوجه القلب مهب إلى صورة الفاتحة وإنما إلى القلادة وهذا من دقائق إفاداته رحمه الله. وهذا يوجد في بعض البلاد أن هناك حوانيت للتمائم يبيعون التمائم، فيأتي هذا المريض ويقول أعطني تميمة، يقول له أي تميمة؟ يعني عنده تميمة آية الكرسي، تميمة سورة الفاتحة، وعنده تمائم أخرى أيضا شركية، فيقول أعطني أي شيء. أي شيء هنا التوجه لأيش؟ للصورة فقط للقلادة، فهذا مما يلحق بكونه شركا. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله خذل، وذكر ذلك خرج مخرج الذم له مما يدل على حرمته. والدليل الرابع حديث رويكع رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويكع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، والعزو إليهما أولى وإسناده صحيح. وهو عند أبي داود والنسائي والعزو إليهما أولى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، أي تعلق تميمة واقعة في صورة الوتر وهو حبل القوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن فعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن فعل ذلك، وبراءته منه تدل على حرمة فعله، وبراءته منه تدل على حرمة فعله. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كان كعد رقبة، كان كعد رقبة أي قدر اعتاقها، أي قدر اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق الملك لمخلوق مثله، بمنزلة تحرير الرقبة من رق الملك لمخلوق مثله. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها، فالكراهة في عرف السلف التحريم، فالكراهة في عرف السلف التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب، والذين أسند إليهم الخبر هم شيوخ إبراهيم من أصحاب عبد الله بن مسعود، هم شيوخ إبراهيم النخعي من أصحاب ابن مسعود كمسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن ابن يزيد الكوفيين رحمهم الله من علماء التابعين. وهذه هي العادة الجارية في كلام إبراهيم النخعي، فإذا وقفت على كلام يذكره إبراهيم جمعا كقوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، أو قوله كانوا يقولون، أو قوله كانوا يفعلون وأشباه هذا، فمراده بهم شيوخه من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن
قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، من أين جاء بهذا؟ من أين جاء به؟ لا، من أين جاء به هو؟ أيش؟ من حديث؟ لا يكرهون، ما قال شرك. من أين جاء بأنها شركة؟ حديث ابن مسعود إن الشرك والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب وين من أين جاء الاستثناء يا أخي؟ تقول فيها استثناء، من أين جاء؟ حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن كيف كلام المصنف هنا يا عبد الله؟ أحسن. قوله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار ما تعرفه العرب منها، أي باعتبار ما تعرفه العرب منها، فالواقع منهن عند العرب كله شرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان. أحدهما أن تكون شرطية، وجوابها محذوف تقديره فقد أشرك. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فتقدير الترجمة: باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فعلى الأول يكون الحكم مذكورا، مبينا أنه أشرك. وأما على الثاني فيكون المطلوب في الترجمة بيان الحكم والتبرك تفعل من البركة. وهو كثرة الخير ودوامه. ويكون التبرك شركا في حالين. الحال الأولى كونه شركا أكبر. إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير. والحال الثانية كونه شركا أصغر. وله صورتان. إحداهما طلب البركة مما ليس سببا شرعيا ولا قدري، والأخرى رفع السبب المتبرك به فوق قدره. وبيان هذه الجملة أنه في الصورة الأولى يقع التبرك بشيء ليس سببا للبركة، وطريق معرفة أسباب البركة هو الشرع. وأما في الصورة الثانية فيقع التبرك بسبب شرعي، لكن يرفعه المتبرك به فوق قدره. فإن المأذون به في تعاطي الأسباب هو الاستبشار بها والاطمئنان إليها. فإذا رفعت فوق هذه المرتبة بقوة التعلق بها وأنها سبب نافذ الأثر لا يتخلف أبدا وقع العبد في الشرك الأصغر، وقع العبد في الشرك الأصغر. ومما ينبه إليه أن ما ثبت كونه سببا للبركة تبرك به على الوجه الشرعي، أن ما ثبت كونه سببا للبركة تبرك به على الوجه الشرعي دون غيره، فتعاطيه على غير ذلك محرم، فتعاطيه على غير ذلك محرم. مثل القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب مبارك في آيات عدة، من التبرك به قراءته، يقرأ القرآن يتبرك به، هذا استعمال له على وجه شرعي. طيب لو أنه تبرك بالقرآن على وجه الفتح، والمقصود على وجه الفتح أن يعمد إلى مصحف يريد أن يطلب منه تعيين أمر يشغل قلبه، فعمد إلى المصحف فأخذه ثم فتحه، فوقع بصره على قوله تعالى خذها ولا تخف. هذا واحد كان بيتزوج فوجد خذها ولا تخف، فهذا التبرك على وجه شرعي أم غير شرعي؟ على وجه غير شرعي، فالمتبرك به يجب أن يكون وفق الشريعة ليس غير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، عن أبي وقيل الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله.
للفائدة الله أعلم هذا أنها ليست الأولى، لأن الأولى ما في خوف، بس يمكنها غيرها، ولذلك دور ولا تخف هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي واقد الذي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إبطالا لتبركهم بها، إبطالا لتبركهم بها، فإنهم كانوا يتبركون بتلك الأصنام والأشجار والأحجار، فإنهم كانوا يتبركون بتلك الأصنام والأشجار والأحجار، فأبطلها الله سبحانه وتعالى، فمثلها كل سبب للبركة لم يثبت بطريق الشرع. فمثلها كل سبب للبركة لم يثبت بطريق الشرعي فهو باطل. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وصححه وإسناده صحيح، ويعرف بحديث ذات أنواط، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. والذي أرادوه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، فإن المشركين كانوا يعمدون إلى شجرة عظيمة ينوطون بها، أي يعلقون بها أسلحتهم لتستمد القوة من تلك الشجرة، فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم ذلك فأنكر عليهم سؤالهم وقال بعد حكاية خبر موسى مع قومه لتركبن سنن من كان قبلكم بضم السين وفتحها فيقال لتركبن سنن ولتركبن سننا. فركوب السنن يعني محاذاة طرائق أولئك وركوب السنن يعني محاذاة طريق أولئك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك بظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لا تتبعن السنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عدم كفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية بقول منا السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي على أمر الشرع، أي على أمر الشرع، لأنهم لم يبتدئوا عبادة من أنفسهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لهم. وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح. كيف فواضح؟ يقول فواضح. هذه المسألة سألت أحد العلماء عن عالم سابق، هل لقيته؟ قال نعم لقيته، فسألته سؤالا وسكت. قلت ما سألته؟ قال سألته عن قول الشيخ محمد في مسائل كتاب التوحيد في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوه، أنه قال أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فأما صار فيها التنبيه على مسائل القبر، فأما من ربك فواضح إلى آخرها. يقول فسكت. فالأول انظر أن شدة المسألة، هذا لما لقيه سأله عن هذه المسألة ما معناها، وذاك لتحيره فيها سكت. ولذلك تحيركم، يعني هذه المسألة فيها غموض. كيف يا رسول الله؟ قال وأما من ربك فواضح. يعني كما ذكرنا سابقا أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لهم ربا، وإنما سألوه ما يتقربون به إلى الرب. أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لهم ربا، وإنما سألوه ما يتقربون به إلى الرب. قال وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. وقوله وأما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول يبلغ الدين ولذلك توجه إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين ولذلك توجه إليه، أن يجعل لهم صفة للعبادة، أن يجعل لهم صفة للعبادة، وتلك الصفة هي من الدين الذي يتعبدون به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 21 أن السنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمل أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي أي ذبحي، فالذبح عبادة لله عز وجل، فالذبح لله عبادة لله عز وجل، وما جعل من عبادته لغيره فهو شرك، وما جعل من عبادته لغيره فهو الشرك، فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك، فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي اذبح، فالذبح عبادة لله، وإذا جعلت العبادة لغير الله عز وجل وقع صاحبها في الشرك الأكبر، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، فاللعن يكون على فعل منهي معظم، فاللعن يكون على فعل منهي معظم يصير به كبيرة، يصير به كبيرة، والكبيرة في عرف الشرع يندرج فيها الشرك، فهو أكبر الكبائر، والكبيرة في عرف الشرع يندرج فيها الشرك فهو أكبر الكبائر، فالذبح لغير الله عز وجل شرك. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، الحديث رواه أحمد. وإطلاق العزو إليه يراد به المسند، وإطلاق العزو إليه يراد به المسند، وهذا الحديث مما تطلب في مسند أحمد فلم يوجد، مما تطلب في مسند أحمد فلم يوجد، وهو عنده في كتاب الزهد، وهو عنده في كتاب الزهد، الزهد لمن؟ للإمام أحمد، وهو في كلام المتقدمين يبلغ ثلث المسند، فالموجود اليوم نزر يسير منه، يعني مسند الزهد لأحمد إلى الآن لم تطبع له طبعة كاملة، وهذا المطبوع منه قدر وكأنه يسير لأنهم نصوا على أنه يبلغ ثلث المسند، فأقل ما يكون فيه أن يكون فيه 5000 حديث أو أكثر، وليس هذا موجودا فيما في أيدي الناس اليوم. وهو عنده في كتاب الزهد لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال دخل الجنة، الحديث وإسناده صحيح، وهو موقوف من كلام سلمان الفارسي، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فهو خبر عن غيب يتعلق بالجنة والنار، فهو خبر عن غيب يتعلق بالجنة والنار. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل فقرب ذبابا فخلوا سبيله، في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح ذبابا متقربا لصنمهم، أي ذبح ذبابا متقربا لصنمهم فدخل النار، مما يدل على حرمة فعله، مما يدل على حرمة فعله، وأنه وقع في الشرك بالله عز وجل، وأنه وقع في الشرك بالله عز وجل، لأن التقرب يكون له وحده، لأن التقرب يكون له وحده، وإذا جعل لغيره كان شركا، وإذا جعل لغيره كان شركا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومن أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلص من شرهم، العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، أي هو المطلوب الأكبر حتى عند عبدة الأصنام، لأنهم طلبوا منه أن يذبح ولو ذبابا، لأنهم طلبوا منه أن يذبح ولو ذبابا، وهو مما لا ينتفع به بأكل ولا غيره، وهو مما لا ينتفع به بأكل ولا غيره، فيكون مرادهم حمل قلوب الخلق على تعظيم معبودهم، فيكون مرادهم حمل قلوب الخلق على تعظيم معبودهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة تحتمل وجهين، أحدهما أن تكون نافية، أن تكون نافية ويكون الفعل بعدها مرفوعا، والآخر أن تكون ناهية، ويكون الفعل بعدها مجزوما، ويكون الفعل بعدها مجزوما. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن أنها للنهي، وكلاهما صحيح المعنى، وكلاهما صحيح المعنى. فالنفي نهي وزيادة، فالنفي نهي وزيادة، فهو متضمن ما يدل عليه النهي من التحريم، فهو متضمن ما يدل عليه النهي من التحريم مع زيادة تأكيده، مع زيادة تأكيده. فيحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فيحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والداعي لتحريمه أمران، والداعي لتحريمه أمران: أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الشرك وحسم مواده من النفس، وحسم مواده من النفس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم أي لا تصلي، فهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضراب، فهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضراب، لأنه مؤسس على معصية الله، لأنه مؤسس على معصية الله. فمثله الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فمثله الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فإنه ينهى عنه ويكون حراما، فإنه ينهى عنه ويكون حراما، لأن الموضع الذي يذبح فيه مؤسس على معصية الله، لأن الموضع الذي يذبح فيه مؤسس على معصية الله. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي إذا كان فيها شيء مؤسس على معصية الله حرم الذبح بها، أي إذا كان فيها شيء مؤسس على معصية الله حرم الذبح بها. فلما لم يكن فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولا عيد من أعياد أهلها أذن النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
قوله رحمه الله: التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أو أي ولو لم يقصد ما قصدوه، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من زمان العيد أو مكانه أو معناه، من زمان العيد أو مكانه أو معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة لا نذر بمعصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، فمن نذر لغير الله وقع في الشرك الأكبر، فمن نذر لغير الله وقع في الشرك الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإن مدحهم بالوفاء به دليل على أنه عبادة، فإن مدحهم على الوفاء به دليل على أنه عبادة، وما كان عبادة لله فإنه إذا جعل لغيره صار شركا، وما كان عبادة لله فإنه إذا جعل لغيره صار شركا، فالنذر لغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فالمراد بقوله يعلمه علم الجزاء به، فالمراد بقوله يعلمه علم الجزاء به، ففيه أن الله يحبه ويرضاه ويجزي عليه الجزاء الأوفى، ففيه أن الله يحبه ويرضاه ويجزي عليه الجزاء الأوفى، فهو عبادة له، فهو عبادة له، وإذا جعلت العبادة لغير الله صارت شركا، فالنذر لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر طاعة يتقرب بها إلى الله، فالنذر طاعة يتقرب بها إلى الله، وإذا جعلت تلك الطاعة لعباده فهو شرك، وإذا جعلت تلك الطاعة لغيره فهو شرك، فالنذر لغير الله شرك، فالنذر لغير الله شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية
قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر، أي حال كونه نذر طاعة، أي حال كونه نذر طاعة دون معصية، فأل في قوله بالنذر عهدية، فأل في قوله بالنذر عهدية، أي النذر، أي النذر المعهود في الشرع وهو نذر الطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
هذه قاعدة الباب اللي كررناها كم مرة في هذا وفي الذات، نص عليها هنا، قال إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، يعني إذا تقرر في شيء ما أنه عبادة فإن جعله لغير الله يكون شركا، سواء ذكره المصنف أم لم يذكر. مثلا التوكل هو عبادة لله، لأن الله قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالله سبحانه وتعالى أمرنا به وما أمر به فهو عبادة، فإذا جعل التوكل على غير الله عز وجل صار شركا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بالله بغير الله من الشرك، وهي من الشرك الأكبر، فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن في صدر الآيات يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، بعد قول مؤمن الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا أنواعا من الشرك، منها المذكور في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فمن الشرك الاستعاذة بغير الله، كما كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، ففيه الاستعاذة بكلمات الله وأن ذلك عبادة، ففيه الاستعاذة بكلمات الله وأن ذلك عبادة، فإذا جعلت تلك العبادة لغير الله صارت شركا، فإذا جعلت تلك العبادة لغير الله صارت شركا، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشرك، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن العرب كانت إذا نزلت واديا استعاذت بسيده من الجن، لأن العرب كانت إذا نزلت واديا استعاذت بسيده من الجن، فلا يصل إليهم سوء، فلا يصل إليهم سوء، ووقوع ذلك بحصول المنفعة الدنيوية لا يدل على أنه ليس بالشرك، لا يدل على أنه ليس بالشرك. لماذا لا يدل؟ نعم، لأن الواقع حينئذ أمر قدري، لأن الواقع حينئذ أمر قدري، والوارد في الشرع أن الاستعاذة بغير الله شرك، والوارد في الشرع أن الاستعاذة بغير الله شرك، فلا يترك الشرع لأجل القدر، فلا يترك الشرع لأجل القدر، فالشرع حاكم على القدر، فالشرع حاكم على القدر، وهذه قاعدة عظيمة وقع الخلل فيها قديما وحديثا، فتجد في الناس من يقدم القدر على الشرع في أبواب عدة، والمأمور به شرعا أن يقدم العبد الشرع ولا يعول على غيره من حال قدرية تعرض في أمر من الأمور.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره شرك. بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره شرك، فهما من الشرك الأكبر. فمن استغاث بغير الله أو دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله: فابتغوا عند الله رزق واعبدوه الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فهذا نهي والنهي للتحريم، فهذا نهي والنهي للتحريم، والمنهي عنه فعل عبادة، والمنهي عنه فعل عبادة، والعبادة لا تكون لله إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا جعلت لغيره صارت شركا، فإذا جعلت لغيره صارت شركا، فمن دعا غير الله فقد وقع في الشرك. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، لأن الشرك أعظم الظلم، فمن دعا غير الله فقد ظلم وأشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فهو أمر بعبادة الله عز وجل، ومن آكد عبادته دعاؤه والاستغاثة به، ومن آكد عبادته دعاؤه والاستغاثة به، وإذا جعل لغيره صار شركا، وإذا جعل لغيره صار شركا. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل، أي لا أحد أضل، فهو بلغ في الضلال غايته، فهو بلغ في الضلال غايته، وغاية الضلال الشرك، وغاية الضلال الشرك، فمن دعا من دون الله أحدا فقد أشرك، فمن دعا من دون الله أحدا فقد أشرك. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: أإله مع الله، أإله مع الله، خبرا عن أن من دعا غير الله أو استغاث به فقد أشرك، خبرا عن أن من دعا غير الله أو استغاث به فقد أشرك، لأنه جعل مع الله إلها آخر، لأنه جعل مع الله إلها آخر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين، الحديث منافق يؤذي المؤمنين الحديث، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله، وهو حصر للاستغاثة في الله وحده، وهو حصر في الاستغاثة في الله وحده. وإذا كانت له وحده فإنها إذا جعلت لغيره صارت شركا، وإذا كانت له وحده فإنها إذا جعلت لغيره صارت شركا، فمن استغاث بغير الله فقد أشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، الرابعة أن أصبح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، الخامسة تفسير الآية التي بعدها، السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، السابعة تفسير الآية الثالثة، الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، التاسعة تفسير الآية الرابعة، العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله، الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
قوله رحمه الله الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، أي إنكاره لها، أي إنكاره لها، كما قال تعالى في تمام الآيات كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين أنهم كانوا يدعونهم من دون الله.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كون يضل الناس، السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه بالشدائد مخلصين له الدين، الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال المصنف رحمه الله تعالى:
هذا الباب الذي عقده المترجم عقد المصنف قال فيه ايش؟ باب ايش؟ باب من الشرك ان يستغيث بغير الله. والذي قبله ايش؟ ايش قال؟ قال باب من الشرك. والذي قبله من الشرك. والذي قبله النذر من الشرك. والذي قبله باب لا يذبح لغير لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا تابع للذي قبله، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما قال فيه من الشرك، يعني باب ما جاء في الذبح لغير الله ما قال فيه من الشرك. والذي بعده هو تابع له، باب لا يذبح لله، هذا تابع لباب الذبح، لكن بعد ذلك في عدة أبواب صرح بأنها من الشرك من الشرك من الشرك. لماذا؟ لا، هذا ما يدخل بنية العمل، هذا ما يدخل بنية العبادة. نعم. كيف؟ الضيف، الضيف هو يذبح له ولا يكرمه بالذبح؟ عبادة، هو عبادة الذبح للضيف. هاي بس ظهور أن الذبح غير الله شرك. طلب حكم القارئ. غيره عبد الله. يعني هذا له أمور عدة، لكن مقصود المصنف، المصنف رحمه الله كان يصنف للناس ما يصنف لنفسه، فلم يكن في زمانه مشهورا أن أنه يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لم يكن معروف الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لكن كان معروف النذر لغير الله، وكان معروف الاستغاثة لغير الله، وكان معروف دعاء غير الله. فأراد رحمه الله تعالى أن يمهد لتقرير تلك الأبواب التي يعملون بها أنها شرك بأن جاء بباب لا يعملون به، وجعل ترجمته مطلقة، يعني ما فيها حكم، باب ما جاء في الذبح لغير الله، ليطلعوا على حكمه كما قال الأخ بن سعد، ليطلعوا على حكمه، فإنهم إذا رأوا الأدلة اطلعوا على حكم الذبح لغير الله، فهان عليهم الحكم بأنه شرك لأنه ليس مما يعملون، ليس مما يعملون، ما كانوا يعملونه. فإذا تقرر هذا عندهم نقلهم إلى ما يعملون، وهو النذر لغير الله عز وجل، وكذا الاستعاذة بغير الله عز وجل، وكذا الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعائه. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما قال أحد أمراء البادية، قال له: أنا أشهد أنك قصة ذكرتها لكم قبل، قال: أنا أشهد أنك راعي، ما حدث القصة حسن، قال: أنا أشهد أنك شيخ دين ودنيا، أنا أشهد أنك شيخ دين ودنيا، يعني أن عندك مع الدين عقل وحكمة تسوس به الناس، أن عندك مع الدين عقل وحكمة تسوس بها الناس. فكان له رحمه الله تعالى نهج في الإصلاح بارز. قد ذكرت شيء من القصص في رسالة صغيرة اسمها بصائر في الدعوة إلى الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فذلك هو رجل ذكي جدا، وهيجل أحد أساطين الشيوعية كتب عن الشيخ محمد في كتاب له، فسماه ثعلب الصحراء، سماه ثعلب الصحراء لأنه استطاع أن يبني في هذه الصحراء الجرداء أمة من الخلق تدين لله عز وجل بدين على الحقيقة باطنا وظاهرا، يعني جعلهم بعد أن كانوا جهال لا يعرفون الدين نقلهم من هذا، فجعل دينهم هم ظاهر دين باطن. ولذلك أحد الرحالة الفرنسيين جاء إلى الدرعية بعد نكبتها، بعد ذهاب الدولة، فذكر أحوال أهلها، قال: إن هذه الدولة التي سقطت ستعود قريبا، فإن مبادئ دعوتها لا زالت غضة رطبة في قلوب الناس. فعادت هذه الدعوة ودولتها بعد نكبتها الأولى. ولذلك قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينبغي أن ينظر فيها في حاله في كيفية الإصلاح والدعوة، انظر ماذا صنف، انظر الكتب التي صنفها، ما مواضيعها، ولأي شيء صنفها، وعندما صنفها كيف رتبها، وعندما رتبها ما هي مضامين تلك التراجم التي كان يذكرها رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى رجل من دعاة الإصلاح بمرتبة سامية، واستطاع أن يصلح الناس وأن يغير حالهم، ولذلك بقيت دعوته رحمه الله تعالى على هذا النهج. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومدرسته هم لا يعنون فقط بالعلم، يعنون بالعلم ويريدون بالعلم إصلاح الناس، تجدهم يصلحون الناس ويعرفون ماذا يصلح الراعي وماذا يصلح الرعية وماذا يتكلمون وكيف يتكلمون ومتى يسكتون ومتى لا يسكتون. ولذلك من تخرج بمدرستهم الكاملة نفع الناس نفعا عظيما، ومن اقتصر على معاني ما في كتب الشيخ محمد عبد الوهاب دون درك لمدرسته يقع في الغلط في إصلاح الناس. ولذلك أنصحكم بأن تقرأوا القصص التي ذكرت والأخبار التي ذكرتها عنه في هذه الرسالة بصائر في الدعوة إلى الله عن الشيخ محمد عبد الوهاب، لأنها تبين عقلية ذلك الرجل وكيف استطاع أن يصلح الناس وكيف كان يستعمل العقل والحكمة في إصلاح الناس وهدايتهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية.
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فإنه إذا تقررت قدرة الخالق كان هو المستحق للعبادة. فإنه إذا تقررت قدرة الخالق كان هو المستحق للعبادة. وإذا علم عجز المخلوق علم أنه لا يصلح للعبادة. وإذا علم عجز المخلوق علم أنه لا يصلح للعبادة. فالعاجز لا يصلح أن يكون إلها. فالعاجز لا يصلح أن يكون إلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما لا يخلق شيئا، مع قوله: وهم يخلقون، وقوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، مع قوله: ولا أنفسهم ينصرون. فأخبر سبحانه وتعالى عن عجزهم الدال على قدرته سبحانه، فهو الذي يخلق وهو الذي ينصر، فهو المستحق للعبادة. وأما من لا يخلق ولا ينصر فهو عاجز لا يصلح أن يكون معبودا. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة التي تحيط بالنواة، والقطمير هو اللفافة التي تحيط بالنواة. فنفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير، فنفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير، فمثلهم لا يصلح أن يكون معبودا. وأما الله سبحانه وتعالى فقد قال عن نفسه: ذلكم الله ربكم له الملك. فقد قال عن نفسه: ذلكم الله ربكم له الملك، فهو سبحانه الذي يستحق أن يكون معبودا. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. والشج وإيش هو؟ الضربة في الرأس. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. في إنزال الله تعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأخبره الله عز وجل أن عواقب الخلق إليه، وأنه ليس له شيء في الحكم على الخلق. فأخبره ربه أن عواقب الخلق إليه، وأنه ليس له حكم على أحد من الخلق في عاقبته. فالأمر كله لله، فمن بيده الأمر هو الذي يستحق أن يكون معبودا، ومن لا أمر له لا يستحق أن يكون معبودا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع. الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا وفلانا، إخبارا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن عواقب الخلق إليه وحده، إخبارا من الله سبحانه وتعالى بأن عواقب الخلق إليه وحده، وأنه هو مع شرفه صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فالذي له الأمر هو الذي يستحق أن يكون معبودا، ومن لا أمر له لا يستحق أن يكون معبودا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين فيهما إنزال قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وأحسن ما قيل في التأليف بين هذين الحديثين أن الواقعتين المذكورتين تقدمتا أولا ثم نزلت الآية بعدهما، أن الواقعتين المذكورتين وقعتا أولا ثم نزلت الآية بعدهما، فأخبر كل صحابي عما يعقل من معنى إنزالها، فأخبر كل صحابي عما يعقل من معنى إنزالها، وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الآية، والحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، فكل هذه الجمل الثلاث دالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا حكم له على أحد في العواقب فلا يدفع عنهم شيئا، لا حكم له على أحد في العواقب فلا يدفع عن أحد شيئا، وأن الحكم لله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي يستحق أن يكون معبودا، وأما غيره فلا يستحق أن يكون معبودا لأنه لا يغني عن غيره شيئا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت السيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه بذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم بالصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. وأعاد المصنف تقريره تأكيدا له، وأعاد المصنف تقريره تأكيدا له. وبين الترجمتين هذه وسابقتها في بيان الدليل فرق من وجهين، وبين الترجمتين هذه وسابقتها في بيان الدليل فرق من وجهين، أحدهما أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، وأما في الترجمة السابقة فالمضروب عجزه مثلا هو المعظم عند المشركين وهي الأصنام، والمعظم عند المسلمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر أن المذكور عجزه في الترجمة السابقة من أهل الأرض، والمذكور عجزه في هذه الترجمة من أهل السماء، وكان كثير من العرب يعتقدون أن لعمال السماء من الملائكة والكواكب وغيرهما قوى وقدر ليست لأهل الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فعرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فذكر الملائكة بما يدل على عجزهم أنهم يلحقهم فزع إذا قضي الأمر في السماء وذكر الله بما يدل على قدرته وأن له العلو والكبر والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فالملائكة يلحقهم الفزع فهم عاجزون، والله هو العلي الكبير فهو سبحانه وتعالى الذي له القدرة الكاملة. فالحديث المذكور تفسير للآية التي تقدمت. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف، ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله سبحانه وتعالى بما يدل على كمال قدرته وقهره وعلوه وكبره، فالله عز وجل هو المستحق أن يكون معبودا، وأما غيره من الملائكة أو غيرهم فلا يصلح أن يكون معبودا. وقع في حديث أبي هريرة قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. كيف؟ نعم، يعني كصفة السلم، يعني نصب يده ثم حرفها يعني أمالها، وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه، فصارت بمنزلة السلم. فهم يصعدون على بعضهم على هذه الصورة، يرقى أحدهم ثم يعلوه آخر، ثم يرقى أحدهم ثم يعلوه آخر، حتى يصلوا إلى سماء الدنيا، فتكون صورة صعودهم على شكل مستقيم أم مائل، لأن الباطل لا يستقيم. يعني من حكمة الله أنه لم يكن صعودهم على استقامة، وإنما صعودهم جاء مائلا، لأن الباطل مائل لا يستقيم أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاب السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل الكتاب بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400 بمدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان عند قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم، بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة من الكلام، وهي العوذة من الكلام التي يعوذ بها، وهي العوذة من الكلام التي يعوذ بها. والعودة اسم لما يطلب به الالتجاء والاعتصام، اسم لما يطلب به الالتجاء والاعتصام. والتمائم جمع تميمة، جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع، جلبا لنفع أو دفعا لضر، جلبا لنفع أو دفعا لضر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنهم، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتوالة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، وهو أمر بقطع تلك القلائد من رقاب الإبل، وهو أمر بقطع تلك القلائد من رقاب الإبل، دال على حرمتها، دال على حرمتها، لأن العرب كانت تعلقها لأجل دفع العين، فإن العرب كانت تعلق تلك الأوتار لأجل دفع العين. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة. وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن عند العرب، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعهود منهن عند العرب، فما كانت تستعمله العرب من الرقى والتمائم والتولة كان من الشرك. وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات ثلاثة أقسام أولها ما هو شرك محض، وهي التولة، فإنها شيء يصنعونه لتحبيب الرجل في امرأته والمرأة في رجلها، وهي التي تسمى سحر العطف، وثانيها ما هو منه شرك وما هو منه ليس بشرك، وهي الرقى، فالرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الأدعية الصحيحة، والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، والأصل في هذا وهذا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فأفاد أن منها ما يكون فيه شرك ومنها ما لا يكون كذلك، فما فيه شرك فهو ممنوع وما سلم منه فإنه غير ممنوع. والقسم الثالث التمائم، فمنها ما هو شرك ومنها ما هو محرم. فالتمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة، وهي ما خلت من الشرك، كتعاليق الآيات والأدعية ونحوهما، فإن أصح القولين أنها محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، وامتنع إطلاق اسم الشرك عليها، لأن المعلق سبب شرعي لكن استعمل على غير المأذون به، فإن الآيات القرآنية أو الأدعية الواردة في الأحاديث النبوية أو ما كان منها صحيحا مما يستعمل في دفع الأمراض والعلل هو سبب صحيح، فلو قرأ الإنسان القرآن للشفاء به أو الرقية أو الأدعية الواردة في الأحاديث النبوية أو أدعية صحيحة ليست واردة في المنقول لكنها صحيحة المعنى فإن ذلك جائز سائغ لا مرية فيه، لكن وقع استعمالها على وجه غير مشروع، وهو جعلها في تمائم تعلق بأن تجعل في رقعة أو حديدة أو نحوهما، ثم تعلق إما في الرقبة وإما في العضد وإما في الساعد، فإنه يقال حينئذ إنها تمائم محرمة، لأن المعلق فيها وهو القرآن أو الأدعية الواردة في السنة أو الأدعية الصحيحة هي في نفسها من أسباب الشفاء التي أذن لنا بأن نتداوى بها على الوجوه المعروفة فيها، لكن لما وقعت على هذه الصورة قيل إن تلك التمائم تمائم محرمة، وامتنع القول بأنها حينئذ تمائم شركية. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ يعني إنسان لو أخذ الفاتحة وضعها في تميمة مكتوبة، وضعها في ورقة كتبت، ثم طواها وضعها في حديدة وعلقها، هنا هذه التميمة شركية أم محرمة؟ محرم، لأن ما فيها هو حق في نفسه، هو قرآن، والقرآن من أسباب الشفاء، لكن استعمل على وجه على وجه غير مشروع في أصح القولين فمنع منه. واضح؟ لكن ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنها تكون شركا في حال، ما هو؟ نعم، إذا تعمد استعمالها في موضع إهانة يحرم بس ما يكون شرك. نعم يا عبد الملك. كيف؟ نعم، إذا اعتقد أنها هو يعتقد هذا هو علق حنشن هالشيء هذا. نعم محمد، دون المعلق أحسن، وذلك إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق للمعلق، إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق للمعلق، يعني التوجه القلب ما هو إلى صورة الفاتحة وإنما إلى القلادة، وإنما إلى القلادة، وهذا من دقائق إفاداته، وهذا من دقائق إفاداته رحمه الله. وهذا يوجد في بعض البلاد أن هناك حوانيت للتمائم، يبيعون التمائم، فيأتي هذا المريض ويقول أعطني تميمة، يقول له أي تميمة؟ يعني عنده تميمة آية الكرسي، تميمة سورة الفاتحة، وعنده تمائم أخرى أيضا شركية، فيقول أعطني أي شيء. أي شيء هنا التوجه لأيش؟ للصورة فقط، للقلادة، فهذا مما يلحق بكونه شركا. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله خذل، فإن من وكل إلى غير الله خذل، وذكر ذلك خرج مخرج الذم له، وذكر ذلك خرج مخرج الذم له، مما يدل على حرمته. والدليل الرابع حديث رويكع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويكع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، والعزو إليهما أولى وإسناده صحيح، وهو عند أبي داود والنسائي والعزو إليهما أولى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، أي تعلق تميمة واقعة في صورة الوتر، وهو حبل القوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن فعل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن فعل ذلك، وبراءته منه تدل على حرمة فعله، وبراءته منه تدل على حرمة فعله. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كان كعد رقبة، كان كعد رقبة، أي قدر اعتاقها، أي قدر اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق الملك لمخلوق مثله، بمنزلة تحرير الرقبة من رق الملك لمخلوق مثله. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كانوا يكرهون التمائم كلها، فالكراهة في عرف السلف التحريم، فالكراهة في عرف السلف التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب، والذين أسند إليهم الخبر هم شيوخ إبراهيم من أصحاب عبد الله بن مسعود، هم شيوخ إبراهيم النخعي من أصحاب ابن مسعود، كمسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن ابن يزيد الكوفيين رحمهم الله من علماء التابعين. وهذه هي العادة الجارية في كلام إبراهيم النخعي، فإذا وقفت على كلام يذكره إبراهيم جمعا كقوله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، أو قوله: كانوا يقولون، أو قوله: كانوا يفعلون وأشباه هذا، فمراده بهم شيوخه من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن
قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، من أين جاء بهذا؟ من أين جاء به؟ لا، من أين جاء به هو؟ ايش؟ من حديث؟ لا يكرهون، ما قال شرك. من اين جاء بانها شركه؟ حديث ابن مسعود: ان الشرك والتمائم والتوله شرك، ان الرقى والتمائم والتوله شرك. طيب، وين من اين جاء الاستثناء يا اخي؟ تقول فيها استثناء، من اين جاء؟ حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن كيف كلام المصنف هنا يا عبد الله؟ أحسن. قوله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار ما تعرفه العرب منها، أي باعتبار ما تعرفه العرب منها، فالواقع منهن عند العرب كله شرك.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان، فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجوابها محذوف تقديره فقد أشرك، وجوابها محذوف تقديره فقد أشرك، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون موصولا اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الترجمة باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، فعلى الأول يكون الحكم مذكورا، فعلى الأول يكون الحكم مذكورا مبينا أنه أشرك، وأما على الثاني فيكون المطلوب في الترجمة بيان الحكم، وأما على الثاني فيكون المطلوب في الترجمة بيان الحكم. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة، وهو كثرة الخير ودوامه، وهو كثرة الخير ودوامه. ويكون التبرك شركا في حالين، ويكون التبرك شركا في حالين، الحال الأولى كونه شركا أكبر، كونه شركا أكبر إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير، والحال الثانية كونه شركا أصغر، كونه شركا أصغر، وله صورتان، وله صورتان، إحداهما طلب البركة مما ليس سببا شرعيا ولا قدري، مما ليس سببا، طلب البركة مما ليس سببا، والآخر والأخرى رفع السبب المتبرك به فوق قدره، رفع السبب المتبرك به فوق قدره. وبيان هذه الجملة أنه في الصورة الأولى يقع التبرك بشيء ليس سببا للبركة، وطريق معرفة أسباب البركة هو الشرع، وطريق معرفة أسباب البركة هو الشرع. وأما في الصورة الثانية فيقع التبرك بسبب شرعي، فيقع التبرك بسبب شرعي، لكن يرفعه المتبرك به فوق قدره، لكن يرفعه المتبرك به فوق قدره، فإن المأذون به في تعاطي الأسباب هو الاستبشار بها والاطمئنان إليها، فإن المأذون به في تعاطي الأسباب هو الاطمئنان بها، هو الاستبشار بها والاطمئنان إليها، فإذا رفعت فوق هذه المرتبة بقوة التعلق بها وأنها سبب نافذ الأثر، بقوة التعلق بها وأنها سبب نافذ الأثر لا يتخلف أبدا، وقع العبد في الشرك الأصغر، وقع العبد في الشرك الأصغر. ومما ينبه إليه أن ما ثبت كونه سببا للبركة تبرك به على الوجه الشرعي، أن ما كان، أن ما ثبت كونه سببا للبركة تبرك به على الوجه الشرعي دون غيره، فتعاطيه على غير ذلك محرم، فتعاطيه على غير ذلك محرم. مثل القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب مبارك في آيات عدة، من التبرك به قراءته، يقرأ القرآن يتبرك به، هذا استعمال له على وجه شرعي. طيب لو أنه تبرك بالقرآن على وجه الفتح، والمقصود على وجه الفتح أن يعمد إلى مصحف يريد أن يطلب منه تعيين أمر يشغل قلبه، فعمد إلى المصحف فأخذه ثم فتحه فوقع بصره على قوله تعالى خذها ولا تخف. هذا واحد كان بيتزوج فوجد خذها ولا تخف، فهذا التبرك على وجه شرعي أم غير شرعي؟ على وجه غير شرعي، فالمتبرك به يجب أن يكون وفق الشريعة ليس غير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، عن أبي وقيد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله.
للفائدة الله أعلم هذا أنها ليست الأولى، لأن الأولى ما في خوف، بس يمكنها غيرها، ولذلك دور ولا تخف هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي واقد الذي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: ما الذي نفسي بيده؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إبطالا لتبركهم بها، إبطالا لتبركهم بها، فإنهم كانوا يتبركون بتلك الأصنام والأشجار والأحجار، فإنهم كانوا يتبركون بتلك الأصنام والأشجار والأحجار، فأبطلها الله سبحانه وتعالى، فمثلها كل سبب للبركة لم يثبت بطريق الشرع. فمثلها كل سبب للبركة لم يثبت بطريق الشرع فهو باطل. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وصححه وإسناده صحيح، ويعرف بحديث ذات أنواط، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلكم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. والذي أرادوه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، فإن المشركين كانوا يعمدون إلى شجرة عظيمة ينوطون بها، أي يعلقون بها أسلحتهم لتستمد القوة من تلك الشجرة، فأرادوا منه صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنكر عليهم سؤالهم وقال بعد حكاية خبر موسى مع قومه: لتركبن سنن من كان قبلكم، بضم السين وفتحها، فيقال لتركبن سنن ولتركبن سننا، فركوب السنن يعني محاذاة طرائق أولئك، وركوب السنن يعني محاذاة طريق أولئك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن السنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عدم كفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية بقول منها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر أي على أمر الشرع لأنهم لم يبتدئوا عبادة من أنفسهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لهم. وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح. كيف فواضح؟ يقول فواضح هذا. هذه المسألة سألت أحد العلماء عن عالم سابق هل لقيته؟ قال نعم لقيته فسألته سؤالا وسكت. قلت ما سألته؟ قال سألته عن قول الشيخ محمد في مسائل كتاب التوحيد في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوه أنه قال أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فأما صار فيها التنبيه على مسائل القبر فأما من ربك فواضح إلى آخرها. يقول فسكت. فالأول انظر أن شدة المسألة هذا لما لقيه سأله عن هذه المسألة ما معناها وذاك لتحيره فيها سكت. ولذلك تحيركم يعني هذه المسألة فيها غموض. كيف يا رسول الله؟ قال وأما من ربك فواضح. يعني كما ذكرنا سابقا أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لهم ربا وإنما سألوه ما يتقربون به إلى الرب. أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لهم ربا وإنما سألوه ما يتقربون به إلى الرب. قال وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب أي عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. وقوله وأما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره لأن الرسول يبلغ الدين ولذلك توجه إليه أن يجعل لهم صفة للعبادة وتلك الصفة هي من الدين الذي يتعبدون به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية والعشرون أن السنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله، بيان حكم الذبح لغير الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي، أي ذبحي. فالذبح عبادة لله عز وجل، فالذبح لله عبادة لله عز وجل، وما جعل من عبادته لغيره فهو شرك، وما جعل من عبادته لغيره فهو الشرك. فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك، فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وانحر، أي اذبح. فالذبح عبادة لله، وإذا جعلت العبادة لغير الله عز وجل وقع صاحبها في الشرك الأكبر، فالذبح لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، فاللعن يكون على فعل منهي معظم، فاللعن يكون على فعل منهي معظم يصير به كبيرة، يصير به كبيرة. والكبيرة في عرف الشرع يندرج فيها الشرك، فهو أكبر الكبائر. والكبيرة في عرف الشرع يندرج فيها الشرك، فهو أكبر الكبائر. فالذبح لغير الله عز وجل شرك. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث رواه أحمد. وإطلاق العزو إليه يراد به المسند، وإطلاق العزو إليه يراد به المسند. وهذا الحديث مما تطلب في مسند أحمد فلم يوجد، مما تطلب في مسند أحمد فلم يوجد، وهو عنده في كتاب الزهد، وهو عنده في كتاب الزهد. الزهد لمن؟ للإمام أحمد، وهو في كلام المتقدمين يبلغ ثلث المسند، فالموجود اليوم نزر يسير منه، يعني مسند الزهد لأحمد إلى الآن لم تطبع له طبعة كاملة، وهذا المطبوع منه قدر وكأنه يسير، لأنهم نصوا على أنه يبلغ ثلث المسند، فأقل ما يكون فيه أن يكون فيه 5000 حديث أو أكثر، وليس هذا موجودا فيما في أيدي الناس اليوم. وهو عنده في كتاب الزهد، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، لكن من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: دخل الجنة. الحديث وإسناده صحيح. وهو موقوف من كلام سلمان الفارسي، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فهو خبر عن غيب يتعلق بالجنة والنار، فهو خبر عن غيب يتعلق بالجنة والنار. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل فقرب ذبابا فخلوا سبيله، في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله، فدخل النار، أي ذبح ذبابا متقربا لصنمهم، أي ذبح ذبابا متقربا لصنمهم فدخل النار، مما يدل على حرمة فعله، مما يدل على حرمة فعله، وأنه وقع في الشرك بالله عز وجل، وأنه وقع في الشرك بالله عز وجل، لا، لأن التقرب يكون له وحده، لأن التقرب يكون له وحده، وإذا جعل لغيره كان شركا، وإذا جعل لغيره كان شركا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداعة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومن وأن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلص من شرهم، العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
قوله رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، أي هو المطلوب الأكبر حتى عند عبدة الأصنام، لأنهم طلبوا منه أن يذبح ولو ذبابا، لأنهم طلبوا منه أن يذبح ولو ذبابا، وهو مما لا ينتفع به بأكل ولا غيره، وهو مما لا ينتفع به بأكل ولا غيره، فيكون مرادهم حمل قلوب الخلق على تعظيم معبودهم، فيكون مرادهم حمل قلوب الخلق على تعظيم معبودهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة تحتمل وجهين: أحدهما أن تكون نافية، أن تكون نافية ويكون الفعل بعدها مرفوعا، والآخر أن تكون ناهية ويكون الفعل بعدها مجزوما، ويكون الفعل بعدها مجزوما. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن أنها للنهي، وكلاهما صحيح المعنى، وكلاهما صحيح المعنى، فالنفي نهي وزيادة، فالنفي نهي وزيادة، فهو متضمن ما يدل عليه النهي من التحريم، فهو متضمن ما يدل عليه النهي من التحريم مع زيادة تأكيده، مع زيادة تأكيده، فيحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فيحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والداعي لتحريمه أمران، والداعي لتحريمه أمران: أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الشرك وحسم مواده من النفس، وحسم مواده من النفس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم أي لا تصلي، فهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضراب، فهو نهي له صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضراب، لأنه مؤسس على معصية الله، لأنه مؤسس على معصية الله. فمثله الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فمثله الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فإنه ينهى عنه ويكون حراما، فإنه ينهى عنه ويكون حراما، لأن الموضع الذي يذبح فيه مؤسس على معصية الله، لأن الموضع الذي يذبح فيه مؤسس على معصية الله. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي إذا كان فيها شيء مؤسس على معصية الله حرم الذبح بها، أي إذا كان فيها شيء مؤسس على معصية الله حرم الذبح بها. فلما لم يكن فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولا عيد من أعياد أهلها أذن النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
قوله رحمه الله: التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أو أي ولو لم يقصد ما قصدوه، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من زمان العيد أو مكانه أو معناه، من زمان العيد أو مكانه أو معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، فمن نذر لغير الله وقع في الشرك الأكبر، فمن نذر لغير الله وقع في الشرك الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإن مدحهم بالوفاء به دليل على أنه عبادة، فإن مدحهم على الوفاء به دليل على أنه عبادة. وما كان عبادة لله فإنه إذا جعل لغيره صار شركا، وما كان عبادة لله فإنه إذا جعل لغيره صار شركا، فالنذر لغير الله شرك أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فالمراد بقوله يعلمه علم الجزاء به، فالمراد بقوله يعلمه علم الجزاء به، ففيه أن الله يحبه ويرضاه ويجزي عليه الجزاء الأوفى، ففيه أن الله يحبه ويرضاه ويجزي عليه الجزاء الأوفى، فهو عبادة له، فهو عبادة له، وإذا جعلت العبادة لغير الله صارت شركا، فالنذر لغير الله شرك أكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر طاعة يتقرب بها إلى الله، فالنذر طاعة يتقرب بها إلى الله، وإذا جعلت تلك الطاعة لعباده فهو شرك، وإذا جعلت تلك الطاعة لغيره فهو شرك، فالنذر لغير الله شرك، فالنذر لغير الله شرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية
قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر، أي حال كونه نذر طاعة، أي حال كونه نذر طاعة دون معصية، فأل في قوله بالنذر عهدية، فأل في قوله بالنذر عهدية، أي النذر، أي النذر المعهود في الشرع وهو نذر الطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
هذه قاعدة الباب اللي كررناها كم مرة في هذا وفي الذات، نص عليها هنا، قال إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، يعني إذا تقرر في شيء ما أنه عبادة فإن جعله لغير الله يكون شركا، سواء ذكره المصنف أم لم يذكر. مثلا التوكل هو عبادة لله، لأن الله قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالله سبحانه وتعالى أمرنا به وما أمر به فهو عبادة، فإذا جعل التوكل على غير الله عز وجل صار شركا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله.
مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بالله بغير الله من الشرك، وهي من الشرك الأكبر، فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن في صدر الآيات يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بعد قول مؤمن الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا أنواعا من الشرك، منها المذكور في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فمن الشرك الاستعاذة بغير الله، كما كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، ففيه الاستعاذة بكلمات الله وأن ذلك عبادة، ففيه الاستعاذة بكلمات الله وأن ذلك عبادة، فإذا جعلت تلك العبادة لغير الله صارت شركا، فإذا جعلت تلك العبادة لغير الله صارت شركا، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشرك، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن العرب كانت إذا نزلت واديا استعاذت بسيده من الجن، لأن العرب كانت إذا نزلت واديا استعاذت بسيده من الجن، فلا يصل إليهم سوء، فلا يصل إليهم سوء، ووقوع ذلك بحصول المنفعة الدنيوية لا يدل على أنه ليس بالشرك، لا يدل على أنه ليس بالشرك. لماذا لا يدل؟ نعم نعم، لأن الواقع حينئذ أمر قدري، لأن الواقع حينئذ أمر قدري، والوارد في الشرع أن الاستعاذة بغير الله شرك، والوارد في الشرع أن الاستعاذة بغير الله شرك، فلا يترك الشرع لأجل القدر، فلا يترك الشرع لأجل القدر، فالشرع حاكم على القدر، فالشرع حاكم على القدر، وهذه قاعدة عظيمة وقع الخلل فيها قديما وحديثا، فتجد في الناس من يقدم القدر على الشرع في أبواب عدة، والمأمور به شرعا أن يقدم العبد الشرع ولا يعول على غيره من حال قدرية تعرض في أمر من الأمور.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره شرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره شرك، فهما من الشرك الأكبر. فمن استغاث بغير الله أو دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله: فابتغوا عند الله رزق واعبدوه الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فهذا نهي والنهي للتحريم، فهذا نهي والنهي للتحريم، والمنهي عنه فعل عبادة، والمنهي عنه فعل عبادة، والعبادة لا تكون لله إلا لله، والعبادة لا تكون إلا لله، فإذا جعلت لغيره صارت شركا، فإذا جعلت لغيره صارت شركا، فمن دعا غير الله فقد وقع في الشرك. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، لأن الشرك أعظم الظلم، فمن دعا غير الله فقد ظلم وأشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فهو أمر بعبادة الله عز وجل، ومن آكد عبادته دعاؤه والاستغاثة به، ومن آكد عبادته دعاؤه والاستغاثة به، وإذا جعل لغيره صار شركا، وإذا جعل لغيره صار شركا. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل، أي لا أحد أضل، فهو بلغ في الضلال غايته، فهو بلغ في الضلال غايته، وغاية الضلال الشرك، وغاية الضلال الشرك، فمن دعا من دون الله أحدا فقد أشرك، فمن دعا من دون الله أحدا فقد أشرك. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: أإله مع الله، أإله مع الله، خبرا عن أن من دعا غير الله أو استغاث به فقد أشرك، خبرا عن أن من دعا غير الله أو استغاث به فقد أشرك، لأنه جعل مع الله إلها آخر، لأنه جعل مع الله إلها آخر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين، الحديث منافق يؤذي المؤمنين الحديث، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله، وهو حصر للاستغاثة في الله وحده، وهو حصر في الاستغاثة في الله وحده، وإذا كانت له وحده فإنها إذا جعلت لغيره صارت سلكا، وإذا كانت له وحده فإنها إذا جعلت لغيره صارت شركا، فمن استغاث بغير الله فقد أشرك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن عقد الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة: أن أصبح الناس لو فعلوا إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة: تفسير الآية الثالثة. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة: تفسير الآية الرابعة. العاشرة: ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
قوله رحمه الله: الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة، أي إنكاره لها، أي إنكاره لها، كما قال تعالى في تمام الآيات: كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين أنهم كانوا يدعونهم من دون الله.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الخامسة عشرة: أن هذه الأمور هي سبب كون يضل الناس. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه بالشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال المصنف رحمه الله تعالى:
هذا الباب الذي عقده المترجم عقد المصنف قال فيه ايش؟ باب ايش؟ باب من الشرك ان يستغيث بغير الله. والذي قبله ايش؟ ايش قال؟ قال باب من الشرك. والذي قبله من الشرك. والذي قبله النذر من الشرك. والذي قبله باب لا يذبح لغير لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا تابع للذي قبله، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما قال فيه من الشرك، يعني باب ما جاء في الذبح لغير الله ما قال فيه من الشرك. والذي بعده هو تابع له، باب لا يذبح لله، هذا تابع باب الذبح، لكن بعد ذلك في عدة أبواب صرح بأنها من الشرك من الشرك من الشرك. لماذا؟ لا، هذا ما يدخل بنية العمل، هذا ما يدخل بنية العبادة. نعم. كيف؟ الضيف، الضيف هو يذبح له ولا يكرمه بالذبح؟ عبادة، هو عبادة الذبح للضيف. هاي بس بظهور أن الذبح غير الله شرك. طلب حكم القارئ. غيره عبد الله. يعني هذا له أمور عدة، لكن مقصود المصنف، المصنف رحمه الله كان يصنف للناس ما يصنف لنفسه، فلم يكن في زمانه مشهورا أنه يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لم يكن معروف الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لكن كان معروف النذر لغير الله، وكان معروف الاستغاثة لغير الله، وكان معروف دعاء غير الله. فأراد رحمه الله تعالى أن يمهد لتقرير تلك الأبواب التي يعملون بها أنها شرك بأن جاء بباب لا يعملون به، وجعل ترجمته مطلقة، يعني ما فيها حكم، باب ما جاء في الذبح لغير الله، ليطلعوا على حكمه كما قال الأخ سعد، ليطلعوا على حكمه، فإنهم إذا رأوا الأدلة اطلعوا على حكم الذبح لغير الله، فهان عليهم الحكم بأنه شرك لأنه ليس مما يعملون، ليس مما يعملون، ما كانوا يعملونه. فإذا تقرر هذا عندهم نقلهم إلى ما يعملون وهو النذر لغير الله عز وجل، وكذا الاستعاذة بغير الله عز وجل، وكذا الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعائه. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما قال أحد أمراء البادية، قال له أنشهد أنك قصة ذكرتها لكم قبل، قال أنشهد أنك راعي، ما حدث القصة حسن، قال أنشهد أنك شيخ دين ودنيا، أنشهد أنك شيخ دين ودنيا، يعني أن عندك مع الدين عقل وحكمة تسوس به الناس، أن عندك مع الدين عقل وحكمة تسوس بها الناس. فكان له رحمه الله تعالى نهج في الإصلاح بارز. قد ذكرت شيء من القصص في رسالة صغيرة اسمها بصائر في الدعوة إلى الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فذلك هو رجل ذكي جدا، وهيجل أحد أساطين الشيوعية كتب عن الشيخ محمد في كتاب له، فسماه ثعلب الصحراء، سماه ثعلب الصحراء لأنه استطاع أن يبني في هذه الصحراء الجرداء أمة من الخلق تدين لله عز وجل بدين على الحقيقة باطنا وظاهرا، يعني جعلهم بعد أن كانوا جهال لا يعرفون الدين نقلهم من هذا، فجعل دينهم هم ظاهر دين باطن. ولذلك أحد الرحالة الفرنسيين جاء إلى الدرعية بعد نكبتها، بعد ذهاب الدولة، فذكر أحوال أهلها، قال إن هذه الدولة التي سقطت ستعود قريبا، فإن مبادئ دعوتها لا زالت غضة رطبة في قلوب الناس. فعادت هذه الدعوة ودولتها بعد نكبتها الأولى. ولذلك قراءة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينبغي أن ينظر فيها في حاله في كيفية الإصلاح والدعوة، انظر ماذا صنف، انظر الكتب التي صنفها، ما مواضيعها، ولأي شيء صنفها، وعندما صنفها كيف رتبها، وعندما رتبها ما هي مضامين تلك التراجم التي كان يذكرها رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى رجل من دعاة الإصلاح بمرتبة سامية، واستطاع أن يصلح الناس وأن يغير حالهم، ولذلك بقيت دعوته رحمه الله تعالى على هذا النهج. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومدرسته هم لا يعنون فقط بالعلم، يعنون بالعلم ويريدون بالعلم إصلاح الناس، تجدهم يصلحون الناس ويعرفون ماذا يصلح الراعي وماذا يصلح الرعية وماذا يتكلمون وكيف يتكلمون ومتى يسكتون ومتى لا يسكتون. ولذلك من تخرج بمدرستهم الكاملة نفع الناس نفعا عظيما، ومن اقتصر على معاني ما في كتب الشيخ محمد عبد الوهاب دون درك لمدرسته يقع في الغلط في إصلاح الناس. ولذلك أنصحكم بأن تقرأوا القصص التي ذكرت والأخبار التي ذكرتها عنه في هذه الرسالة بصائر في الدعوة إلى الله عن الشيخ محمد عبد الوهاب، لأنها تبين عقلية ذلك الرجل وكيف استطاع أن يصلح الناس وكيف كان يستعمل العقل والحكمة في إصلاح الناس وهدايتهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية.
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فإنه إذا تقررت قدرة الخالق كان هو المستحق للعبادة، فإنه إذا تقررت قدرة الخالق كان هو المستحق للعبادة، وإذا علم عجز المخلوق علم أنه لا يصلح للعبادة، وإذا علم عجز المخلوق علم أنه لا يصلح للعبادة، فالعاجز لا يصلح أن يكون إلها، فالعاجز لا يصلح أن يكون إلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما لا يخلق شيئا مع قوله وهم يخلقون وقوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون. فأخبر سبحانه وتعالى عن عجزهم الدال على قدرته سبحانه، فهو الذي يخلق وهو الذي ينصر، فهو المستحق للعبادة. وأما من لا يخلق ولا ينصر فهو عاجز لا يصلح أن يكون معبودا. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة التي تحيط بالنواة، والقطمير هو اللفافة التي تحيط بالنواة. فنفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير، فنفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير، فمثلهم لا يصلح أن يكون معبودا. وأما الله سبحانه وتعالى فقد قال عن نفسه: ذلكم الله ربكم له الملك. فقد قال عن نفسه: ذلكم الله ربكم له الملك، فهو سبحانه الذي يستحق أن يكون معبودا. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. والشج وإيش هو؟ الضربة في الرأس. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. في إنزال الله تعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفرح قوم شجوا نبيهم. فأخبره الله عز وجل أن عواقب الخلق إليه، وأنه ليس له شيء في الحكم على الخلق. فأخبره ربه أن عواقب الخلق إليه، وأنه ليس له حكم على أحد من الخلق في عاقبته، فالأمر كله لله، فمن بيده الأمر هو الذي يستحق أن يكون معبودا، ومن لا أمر له لا يستحق أن يكون معبودا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع. الحديث متفق عليه أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا وفلانا، إخبارا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن عواقب الخلق إليه وحده، إخبارا من الله سبحانه وتعالى بأن عواقب الخلق إليه وحده، وأنه هو مع شرفه صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فالذي له الأمر هو الذي يستحق أن يكون معبودا، ومن لا أمر له لا يستحق أن يكون معبودا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين فيهما إنزال قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وأحسن ما قيل في التأليف بين هذين الحديثين أن الواقعتين المذكورتين تقدمتا أولا ثم نزلت الآية بعدهما، أن الواقعتين المذكورتين وقعتا أولا ثم نزلت الآية بعدهما، فأخبر كل صحابي عما يعقل من معنى إنزالها، فأخبر كل صحابي عما يعقل من معنى إنزالها، وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الآية. والحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا. فكل هذه الجمل الثلاث دالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا حكم له على أحد في العواقب فلا يدفع عنهم شيئا، لا حكم له على أحد في العواقب فلا يدفع عن أحد شيئا، وأن الحكم لله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي يستحق أن يكون معبودا، وأما غيره فلا يستحق أن يكون معبودا لأنه لا يغني عن غيره شيئا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت السيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون بالصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه بذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم بالصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعذب في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. وأعاد المصنف تقريره تأكيدا له، وأعاد المصنف تقريره تأكيدا له. وبين الترجمتين هذه وسابقتها في بيان الدليل فرق من وجهين، وبين الترجمتين هذه وسابقتها في بيان الدليل فرق من وجهين، أحدهما أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، وأما في الترجمة السابقة فالمضروب عجزه مثلا هو المعظم عند المشركين وهي الأصنام، هو المعظم عند المشركين وهي الأصنام، والمعظم عند المسلمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المسلمين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر أن المذكور عجزه في الترجمة السابقة من أهل الأرض، أن المذكور عجزه في الترجمة السابقة من أهل الأرض، والمذكور عجزه في هذه الترجمة من أهل السماء، والمذكور عجزه في هذه الترجمة من أهل السماء. وكان كثير من العرب يعتقدون أن لعمال السماء من الملائكة، أن لعمال السماء من الملائكة والكواكب وغيرهما قوة وقدر ليست لأهل الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فعرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فذكر الملائكة بما يدل على عجزهم أنهم يلحقهم فزع إذا قضي الأمر في السماء، أنه يلحقهم فزع إذا قضي الأمر في السماء، وذكر الله بما يدل على قدرته وأن له العلو والكبر، وأن له العلو والكبر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير، فالملائكة يلحقهم الفزع فهم عاجزون، والله هو العلي الكبير فهو سبحانه وتعالى الذي له القدرة الكاملة. فالحديث المذكور تفسير للآية التي تقدمت. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف، ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا مع قوله وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله سبحانه وتعالى بما يدل على كمال قدرته وقهره وعلوه وكبره. فالله عز وجل هو المستحق أن يكون معبودا، وأما غيره من الملائكة أو غيرهم فلا يصلح أن يكون معبودا. وقع في حديث أبي هريرة قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. كيف؟ نعم، يعني كصفة السلم، يعني نصب يده ثم حرفها يعني أمالها، وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه، فصارت بمنزلة السلم. فهم يصعدون على بعضهم على هذه الصورة، يرقى أحدهم ثم يعلوه آخر، ثم يرقى أحدهم ثم يعلوه آخر، حتى يصلوا إلى سماء الدنيا، فتكون صورة صعودهم على شكل مستقيم أم مائل؟ مائل، لأن الباطل لا يستقيم. يعني من حكمة الله أنه لم يكن صعودهم على استقامة، وإنما صعودهم جاء مائلا، لأن الباطل مائل لا يستقيم أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاب السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل الكتاب بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.